الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، أي على الهدى والإيمان، لأن الناس كانوا على ما كان عليه آدم عليه السلام، ومضوا على ذلك عمرا مديدا وزمنا طويلا، والناس أمة واحدة على الدين الذي عليه أبوهم آدم عليه السلام. دينهم واحد، أمة واحدة أي دينهم واحد، لأن المقصود بالأمة هنا الجماعة المجتمعين على شيء واحد. كان الناس أمة واحدة، أمة أي على الهدى. ولهذا جاء في الأثر الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة الحق، كلهم على شريعة الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا البعث للنبيين، وأولهم نوح عليه السلام، كان بعد الاختلاف والتغير، كان بعد الاختلاف والتغير. فالمعنى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يدل على ذلك تمام الآية، يدل على ذلك تمام الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا، فيما اختلفوا فيه. فكانوا أمة واحدة على الهدى زمنا طويلا، ثم حصل الاختلاف الذي هو التغير في الدين، هذا المقصود بالاختلاف، حصل الاختلاف أي التغير في الدين والتبديل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن وحد وأطاع الله، ومنذرين بالنار لمن كفر وعصى الله. ولهذا الرسل بعثوا بالبشارة والنذارة، بالبشارة والنذارة، البشارة لأهل الطاعة والنذارة لأهل الإضاعة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس أي الكتب، فكل رسول أنزل الله معه كتابا وأنزل معهم الكتاب. الكتاب أي المنزل من الله وحيا، وهذا فيه أن في الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن النزول إنما يكون من أعلى. وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأنزل معهم الكتاب بالحق أي بالهدى وما فيه سعادة الناس وصلاح حالهم وزكاء قلوبهم وطيب أعمالهم. قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليكون حاكما بين الناس يعرفون به الحق من الضلال والهدى من الباطل. وهذا الحكم الذي جاء به الكتاب هو بالبينات التي يحملها كل كتاب أنزله الله، بينات الحجج الظاهرات الواضحات. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اختلفوا فيه أي من الدين، هذا المراد، الاختلاف المراد به اختلافهم في الدين. والاختلاف في الدين موجبه الأهواء وطاعة الشيطان، وإلا الدين هو دين الله وشرعه والعمل بوحيه واتباع رسله وأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات أي من بعد ما قامت عليهم الحجة بالوحي المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ما سبب هذا الاختلاف وما موجبه؟ والبينة ظاهرة عندهم والحجة قائمة. قال جل وعلا بغيا بينهم، بغيا بينهم أي ما حملهم على ذلك إلا البغي. والبغي يدخل تحته معاني، يدخل تحته معاني منها الحسد، الحسد موجب البغي، والظلم والتكبر على الحق والتعالي عليه والازدراء لأهله والانتقاص لهم والعجب بالنفس والرؤية لها. قال بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، لما اختلفوا فيه من الدين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه أي توفيقه لمن شاء من عباده. ولهذا الهداية للحق منة إلهية وعطية ربانية، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، والمهتدي من هداه الله، والمنة لله سبحانه وتعالى في هداية من هدى من عباده. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي بتوفيقه ومعونته وتيسيره. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي أن الهداية بيده، والهادي هو الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولما يتأمل المسلم هذا الختم للآية بقوله جل في علاه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله ثم قال بإذنه. يدرك المرء حاجته السديدة وافتقاره العظيم إلى ربه سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يثبته على الهداية وأن يدله إلى الحق. وعند التباس الأمور وتكاثر الشبهات وتفاقم الأهواء هو بحاجة إلى هداية ربه سبحانه وتعالى للحق والهدى. فأفاد هذا السياق حاجة المسلم إلى الدعاء بالهداية، بالهداية لما اختلف فيه، بالهداية لما اختلف فيه من الحق، لأنه لن تهدى إلى شيء من الحق إلا إذا هداك الله إليه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته من الليل بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء مقتبس من هذه الآية، هذا الدعاء مقتبس من هذه الآية: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الذي ذكر الله جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير الوصية بهذا الدعاء، وكان كثير العناية بهذا الدعاء رحمه الله، كان كثير العناية به وكان كثير الوصية به، لأن من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدعاء وهداه إلى هذا الطلب والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هدي بإذن الله وسلم من الضلال، هدي بإذن الله جل وعلا وسلم من الضلال، وفتح عليه ما كان مغلقا عليه من العلم ومسائله. أحيانا بعض المسائل تستعصي على طالب العلم وتكون مغلقة، فيحتاج إلى مثل هذه الدعوات التي لها أثرها العظيم، لأن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن الدعاء مفتاح للعلم وتحصيله وفهمه ومعرفة الحق والاهتداء إليه ومجانبة الضلال والزلل والانحراف. فأفادت الآية حاجة العبد إلى الالتجاء إلى الله عز وجل دعاء وسؤالا ومناجاة. نعم.
قال رحمه الله: أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك 10 قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الهدى وحصل النزاع، بعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم.
هذا هو المعنى للآية، وهو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من أئمة المفسرين. كان الناس أمة واحدة، أي مجتمعين على الهدى، مجتمعين على الهدى. قال: وذلك 10 قرون بعد نوح عليه السلام. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الهدى وحصل النزاع، بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. فهذه البعثة للرسل كانت بعد ماذا؟ بعد الاختلاف. ولهذا نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، لأنه هو الذي أول من بعث بعد الاختلاف. كان الناس قبل ذلك على شريعة آدم وعلى دين آدم عليه السلام، ثم اختلفوا، وبعد هذا الاختلاف بعث الله الرسل. في سورة يونس قال الله جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فبعثة الرسل كانت بعد الاختلاف، وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية، ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من أئمة التفسير، وهو الذي يدل عليه سياق الآية نفسها، وتدل عليه آية يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. نعم.
قال رحمه الله: وقيل بل كانوا، أي كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار. وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأنزل الكتب عليهم بالحق، وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة.
يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر القول الأول، القول الأول أن الناس كانوا مجتمعين على الهدى، قال: وقيل، قيل في معنى الآية، وقيل هذه أحيانا تستعمل في تضعيف القول، وقيل أي كان الناس مجتمعين على الكفر. كيف يكون معنى الآية؟ كان الناس أمة واحدة على الكفر، كان الناس أمة واحدة على الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا القول يروى أيضا عن ابن عباس، يروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الكفر، كانوا على الكفر، أو قال: كانوا كفارا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن كثير رحمه الله، وقد أورد القولين الأول عن ابن عباس والثاني عنه، قال: والقول الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أصح سندا ومعنى، أصح سندا ومعنى، أي كان الناس أمة على الهدى والإيمان ثم اختلفوا ثم بعث الله النبيين. قال: أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله نوحا عليه السلام، فبعث الله نوحا عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: فكل ما اشتملت عليه الكتب الإلهية فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما. ولما ذكر نعمة ولما ذكر نعمته العظيمة ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وضلوا بذلك ضلالا بعيدا. وهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق، فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب، هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته.
نعم. هذه قاعدة، يعني قاعدة عظيمة في العلم، مستفادة من هذه الآية الكريمة، وهي أن الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأفادت هذه الآية أن الواجب عند الاختلاف أن يرد الاختلاف إلى الله والرسول، إلى الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، وأن زوال الاختلاف إنما يكون بالرجوع إلى الوحي، بالرجوع إلى الوحي. وذلك أن الله عز وجل في هذه الآية أخبر أن الكتب أنزل معهم الكتاب، أن الكتب أنزلها الله لتفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذن يحتكم إليها حتى يفصل بينهم، يحتكم إليها، يحتكم إلى كتب الله، ولا يمكن أن يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه إلا بالرجوع إلى هذا الفصل والفرقان الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى. ففيها الفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وإذا كان كذلك فالواجب أن يرد إلى كتب الله، إلى وحي الله، كل ما يكون بين الناس من اختلاف. يقول الشيخ: ولولا أن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما، ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا النزول أي للكتاب يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم عليها، لكن البغي الذي كان بينهم والحسد تعالي والتكبر غير ذلك من المعاني جعلت فريقا منهم يكفر بهذا الحق وبهذا الهدى الذي نزلت به كتب الله ووحيه سبحانه وتعالى. فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وظلوا بذلك ضلالا مبينا. قال: وهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه، أي بتوفيقه وتيسيره ومنه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة حجة على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى.
قال: فعم بالدعوة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، عم بالدعوة وخصص ماذا؟ بالهداية. فعم الخلق بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه وإقامة للحجة لئلا يقول ما جاءنا من بشير ونذير. وهدى بفضله أي خص سبحانه وتعالى بالهداية من شاء من عباده، فالدعوة عامة والهداية خاصة لمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته. وهذا المعنى الذي يشير إليه هنا مقرر في الآية الأخرى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام، الدعوة عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية خاصة ليست إلا لمن أراد الله به خيرا. نعم.
قال رحمه الله: قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
ثم قال جل وعلا: أم حسبتم، أي يا معاشر أهل الإيمان، يا معاشر المؤمنين، أم حسبتم أي ظننتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي ولما أو دون أن يحصل لكم من الابتلاء مثل ما حصل لمن كان قبلكم من الأنبياء وأتباع الأنبياء. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، لم يأتكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي لم يصبكم مثل ما أصابكم، مثل ما أصابهم. هل حسبتم أو ظننتم أن تدخلوا الجنة دون أن يصيبكم مثل ما أصاب الذين من قبلكم من الأنبياء وأتباع الأنبياء من الابتلاء؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء، أصابتهم أمراض وأصابتهم شدائد، وابتلوا بنوازل عظيمة وتسلط أعداء ومصائب متنوعة، مستهم البأساء والضراء، وزلزلوا، زلزلوا أي خوفوا بالأعداء وتسلط الأعداء ومكر الأعداء، وزلزلوا يعني أصابهم شدائد عظيمة جدا من أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسله. من أمثلة ذلك وأورده عدد من المفسرين تحت هذه الآية ما جاء في صحيح البخاري عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. الاستنصار الذي طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأتي معنا في تمام الآية في الاستنصار من قبلنا، والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذا استنصار طلب نصر. فالصحابة قالوا مثل ما قال من قبلهم لأنبيائهم، قالوا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله، هم الآن جاءوا يستنصرون ادعوا الله أن ينصرنا، قال والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. في الآية ألا إن نصر الله قريب. فهذه الآية فيها أن الابتلاء سنة ماضية. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلهم، هذه سنة ماضية أن يبتلى كل من يحمل راية هذا الدين، يبتلى بمن يزدريه، من ينتقصه، من يعاديه، من يظلمه، من يبغي عليه. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يدعون ويسألون بتعجيل النصر، مثل ما قال الصحابة ألا تستنصر لنا. زلزلوا هذا نظيره حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الذي حصل لأمة السابقة حصل نظيره للصحابة رضي الله عنهم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة.
هذا فيه أمر بالصبر، ألا إن نصر الله قريب، أن يصبروا فإن نصر الله قريب. ولهذا في الحديث: وأن النصر مع الصبر. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه.
هذا مروي عن الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله تعالى عنهم، مستهم البأساء والضراء أي الفقر والأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به. ولكن لشدة الأمر وضيقه يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فلما كان الفرج عند الشدة
وكلما ضاق
الأمر اتسع، فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق.
هذه قاعدة في الباب تستفاد من الآية، السادة من هذه: كلما ضاق الأمر تتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن في الحديث وأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم.
قال رحمه الله: فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات.
أمين يا رب.
اللهم منا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قبل أن أختم، أريد أن أنبه على أمر حقيقة يزعجني كثيرا ويزعج كثير من الأفاضل، وهو يتعلق بالتصوير. هناك أمر يعني ينبغي أن ينتبه له من يعني فتن بالتصوير، وأؤكد عليه أن عبادات الناس هذه بينهم وبين الله. عبادات الناس يعني لما يكون الإنسان في عبادة، مثلا يصلي أو يرفع يديه يدعو الله، أو مثلا فتح القرآن وأخذ يقرأ من القرآن، أو مثلا التقى بإخوانه ويرحب بهم ويحييهم ويفرح بلقائهم، أو مثلا يشارك في تشييع جنازة وحمل جنازة أو نحو ذلك، ثم يأتي شخص ويصور هذه الأعمال وينشرها للناس. هذه عبادات بين الإنسان وبين الله. لا يحل لك يعني أن تتقصد شخصا بعينه وتصور عباداته أو أعماله وتنشرها بين الناس. هذا مضرة عليه هو، إن كان ينظر إلى هذه الأعمال ربما أضرت به وأعجب بنفسه وأهلكته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول المدح الذبح، يعني مدح الإنسان، فلما يصور الإنسان في بعض أعماله أو بعض القربات ثم تنشر، هذا فيها في إساءة لمن يصوره في هذه الأعمال، وفيها مضرة. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويترك الناس وعباداتهم. وأنا أنصح يعني أن لا يفتح الجوال، فضلا عن تفكر أن تصور. وبعضهم يعلم أنك مثلا لا تحب التصوير ويختلس اختلاسا، يعملها بحركة يعني كأنه لا يصور ويصورك، وأنت في عبادة أو في ذكر أو في مثلا قراءة لقرآن أو في سجود أو في صلاة. فأنا أقول لمن يفعل هذا اتق الله. وأنا بالنسبة لي شخصيا أنا ما أسامح في هذه الأمور. هذه عبادات بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. يعني أهل العلم رخصوا في مثلا بعض العلم رخصوا في صورة التعليم للتعليم نفسه، يقصدون العلم ينتشر. أما أعمال الإنسان هذه بينه وبين الله، ولهذا مثل هذه الصور أنا ما أرضاها، صور الشخص وهو يصلي، أو يصور وهو يقرأ قرآن، أو يصور مثلا وهو يسبح، أو يصور وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، أو يصور وهو يلتقي بإخوانه ويحتفي بهم ويرحب بهم، أو يصور وهو يشارك في تشييع جنازة أو نحو ذلك. كل هذه الصور أنا لا أرضاها، وغيري كثير لا يرضون ذلك. هذه عبادات بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.